بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط الثالث على واحد.
في عندي تنبيه على شيء. الناس في غفلة عن كثير من المسائل الشرعية، منها يدخل الداخل المسجد مثل ما دخلنا احنا فيجلس ما بيصلي تحية المسجد، بينما اتصح ان الرسول عليه السلام انه قال: اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ثاني وحده يدخل المسجد بيصلي في اي مكان تيسر له الصلاه، وهذه غفله عن حديث.
خلاصتها هذه الأحاديث أنه كل مصلي يريد أن يصلي لازم يصلي إلى سترة. فأنا صليت هون مثلا، هاي سترتي، أخونا صلى هناك، إن الخشب هذا الجدار سترته، هذا هي سترته. أنت مثلا صليت هون، وين سترتك؟ ما في. سبب ناس في غفلة، ما في من يذكرهم مثل ما قلنا هناك. فأنا بذكر، والذكرى تنفع المؤمنين. حديثين عن الرسول عليه السلام، أحدهما يقول: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته. حديث الثاني: إذا صلى أحدكم فليدنو من سترته. ليش ما دليته أنت؟ الله يهديك. إذا صلى أحدكم فليدنو من سترته، يعني لا يبعد عنها. هنا يرد سؤال، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قديش لازم يكون قريب من السترة؟ جاء الحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى يكون بينه بين موضع سجوده والسترة ممرشا، يعني شبر ونص، شبرين بالكثير. فهذه السترة مثلا بيجي راسه هون موهني، ولا أيضا بينطح السترة براسه، يعني بيلصق راسه بالسترة، وإنما بيجعل بين راسه وبين السترة ممر شاء. هذا الذي أردت التنبيه عليه. أولا، إذا دخل الداخل المسجد لازم ما يقعد في المسجد إلا بعد ما بيصلي ركعتين. ثانيا، لازم يصلي إلى سترة، جدار المسجد، عمود المسجد، أيوة، إلى آخره.
مثلا أنت لقيت واحد على الشمعة هاي وأجيت الصفة، ما فيش له سترة إلا هذا الخشب اللي يقول عنه قدام، لازم يقرب لقدام. طيب هذا الصف كامل من هون كامل، أنت جيت من خلفه،
أنت عم تصلي عم صلاة، عم تحكي عن صلاة جماعة؟
لا، جماعة غير جماعة، يعني جيت أنت في صلاة المغرب مثلا، أيوة، لقيتهم قاعدين مثلا في صلاة الجماعة قاعدين على أول صف. أيه. انت بدك تيجي طبعا وراهم.
فكيف سترتك؟ هل لي صف الاولاني؟
صف الاولاني. جزاك الله خير. سؤال يا سيدي،
تفضل.
بالنسبه لصلاه الفجر، انه في بعض المساجد بأذن اذانين.
اي نعم.
فهل هو وارد او غير وارد الاذانين؟
كيف مو وارد؟
وارد
في الصحيحين. صلي تحيه المسجد، بارك الله فيك.
يعني
ركعتين واقترب من السترة من الجدار.
وبعدين كمان السؤال الثاني في يوم الجمعه،
هذا السؤال انت اخذت راس الجواب، بدي اعطيك الدليل.
تفضل.
قال عليه الصلاه والسلام: لا يغرنكم اذان بلال فانه يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. شايف في له مؤذنين، احدهما بلال ما في حدا ما بيعرفه، الثاني ابن ام مكتوم اسمه عمرو. قال له لما بتسمعوا اذان بلال لا تغتروا فيه وتقولوا خلص ما بقى في اكل، لا هو بيؤذن بليل، وفي رواية فإنما يؤذن يعني قبل طلوع الفجر يؤذن ليقوم النائم ويتسحر المتسحر، فأكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى لا يرى الفجر، فكان لا يؤذن إلا إذا مر به بعض المارة ورأى الفجر قال له: أصبحت أصبحت، حينئذ يأذن لأنه ضرير لا يرى. الشاهد في مؤذنين، واحد بيأذن أذان الأول ليستيقظ النائم، يدارك إما صلاة الوتر أو صلاة الليل، يدارك السحور إذا بده يتسحر. فبيقول الرسول: فاكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. إنت كان يؤذن إذا طلع الفجر ورآه المارة وبيقولوا له إذا أصبحت أصبحت حينئذ بيأذن. هذا الأذان اللي كان يأذنه ابن أم مكتوم هو الذي بيحرم الطعام وبيحلل الصلاة. شايف؟ ففي أذانين، وهذا في حكم بالغة. مع الأسف اليوم
تعرف
نعم
رمضان هذا طبعا
كل أيام السنة،
كل أيام السنة
ذكر، لأنك أنت بتعرف في ناس بيصوموا في غير رمضان نفلا يوم الاثنين مثلا يوم الخميس، في ناس بيصوموا يوم بيفطروا يوم، في ناس عليهم قضاء خاصة النساء اللي الله بلاهم بالحيض، هدون شو بدي يعرفوا صار وقت ترك الطعام ولا في وقت. أنا أعرف حوادث يعني مؤسفة جدا، ننزل إلى المسجد في رمضان قبل فجر الثاني الأذان الثاني، بينزل الواحد فبمر به بعض الناس متلهف، تشعر انه هلا هو وفاء من النوم، دخلك في وقت نتسحر، فكنت اسمع باذني. الجواب: لا ما في وقت. ليش؟ لانه اذن اذان الامساك. تعرفوا انتم اذان الامساك، هذا اذان ضد الإمساك، لأن الرسول قال: فكلوا واشربوا. سبحان الله كيف تتغير. الرسول قال: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. أنت كان يؤذن إذا طلع الفجر. الإمساك هني بيصرفوا في الرزنامات قبل الأذان ربع ساعة، فبتلاقي شيخ وإمام مسجد بيجي الملتهب بيقول له: أنا ما تسحرت، في معي وقت؟ بيقول له: لا، لأنه أذن وأذان الإمساك، بينما هو أذان الطعام. فأكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. الشاهد أخي أن الأذانين طوال السنة. بعدين لا تنسى أن القضية مو بس مشان الصيام، ذكرت لك قال في رواية ليقوم النائم، يقوم يصلي يعني. وبتعرفوا فيما أظن أنه تأخير قيام الليل أفضل من التبكير به، لكن هذا بطبيعة الحال مو كل الناس بيستطيعوا، لكن هل ما بيستطيع يأخر قيام الليل يصلي بعد العشاء كما يفعل أكثر الناس اليوم؟ ما في مانع، لكن بعض الناس في عندهم قدرة، عندهم فراغ مثلا، لكن قد لا يتنبه، بيسمع أذان الأول بيستيقظ كما يستيقظ بالأذان الثاني لصلاة والذهاب إلى المسجد. فإذا الأذان الأول مشروع كالأذان الثاني طوال السنة. واضح الجواب؟
جزاك الله خير.
طيب غيره؟
بالنسبة لصلاة الجمعة، إنه في بعض بأذن المؤذن بدك تيجي تصلي ركعتين، طبعا سنة الجمعة ما بصلي خلاص، هو بكون قاعد على المربع، من يؤذن المؤذن يقوم يفطر، هل هو جائز أم لا؟
هل هو جائز؟ ما هو؟
ركعتين انك ما صليت السنة، صلي تحية المسجد. من وصلت انت صليت تحية المسجد، ما فيش معك وقت اللي تصلي ركعتين سنة.
ايه الله يعني يسر له الخير. ما في سنة عشاء سنة الجمعة يا أخي، معليش، سنة الجمعة هي المعروفة اليوم عن كثير من الناس لا أصل لها في السنة. ليش؟ أنا بروي لك حديث من صحيح البخاري، أصح الكتاب بعد كتاب الله، بإسناده الصحيح عن السائب بن يزيد قال: كان الأذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الأذان الأول فقط، إذا صعد الرسول عليه السلام من المنبر أذن المؤذن، إذا انتهى المؤذن من الأذان قام الرسول يخطب، ما في مكان لصلاة سنة الجمعة قبليه. والحديث لو تتم إن شاء الله نأتي عليها قريبا. السنة يوم الجمعة هل لازم المسلم يحافظ عليها؟ أولا التبكير في الذهاب إلى المسجد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا تقعد، صلي تحية المسجد. التبكير في الحضور إلى المسجد، كل ما بكر كل ما كان أحسن، لقوله صلى الله عليه وسلم من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، بدنه يعني جمل، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، ثم تطوى الصحف. فكل ما بكر كان أحسن. دخل المسجد مبكرا أو متأخرا بيصلي ما تيسر له، ركعتين أربعة ستة ثمانية بدون حساب، لأن هاي اسمها نافلة مش سنة حدد الرسول بفعله عليه الصلاة والسلام، لا. ولذلك قال عليه السلام في الحديث الصحيح: من غسل يوم الجمعة وغسل وابتكر وبكر وابتكر ثم صلى ما بدا له، صلى ما بدا له ثم دنا من الإمام واستمع إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة التي تليها. إذن هل يدخل المسجد يوم الجمعة يصلي ما بدا له، هو نشاطه هو وقته. أما هذا الذي يقع اليوم فهذا ليس له أصل في السنة إطلاقا أبدا. هل وقع؟ كيف صار إلا في أذانين؟ في زمن عثمان بن عفان اتسعت المدينة بسكانها، المدينة أول ما هاجر الرسول عليه السلام إليها كانت شبه قرية، طبعا انتشر الإسلام، بدأوا الصحابة يجوا يستوطنوا شوي شوي. بزمن عثمان الله يرضى عنه يعني خلافته صارت المدينة ما شاء الله بلدة عاصمة الدولة الإسلامية. فهو بدأ له فكرة ونعمة الفكرة، باعتبار أنه حتى إلى اليوم كما تعلمون الجمعة لا تصلى إلا في المسجد النبوي. الأمر كان كذلك في زمن رسول أبو بكر وعمر وعثمان، لكن بسبب اتساع البنيان في المدينة صار الناس اللي برات المدينة وفي سوق اسمه الزوراء ما يسمعوا الأذان في المسجد النبوي، فهو جعل أذان هناك، هذا فلنسميه أذان ثاني، لكن هذا في الواقع أذان ثاني باعتبار أنه الأذان الأول هو اللي جاء به الرسول عليه السلام، هذا اسمه أذان ثاني لأنه جاء به عثمان بعد الأول، لكن هو ما جاء به إلا لتسمية الناس اللي هن في السوق أنه حضرت صلاة الجمعة، يلا حي على الصلاة. وين جعل عثمان الأذان الثاني؟ في السوق، ومكان معروف في كتب الحديث بالزوراء. استمر الأمر هكذا إلى عهد هشام ابن عبد الملك الأموي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهو بدأ له أنه ينقل الأذان من الزوراء إلى المسجد. من يومها اختلف الوضع. شغال إن شاء الله ولا كيف؟ من يومها اختلف الوضع، ومع الزمن صار في فسحة بين الأذانين بما يسمونه بسنة الجمعة القبلية. وسنة الجمعة القبلية لا محل لها من الإعراب كما يقول النحويون، لأن الرسول في زمانه كما قلنا لكم من صحيح البخاري أنه كان يخرج من بيته يطلع المنبر يأذن بلال، ينتهي بلال من الأذان يشرع في الخطبة، فما في كان مكان لصلاة سنة ركعتين فضلا عن أربع ركعات. هذا هو الطريق لمن يأتي المسجد يوم الجمعة أن يصلي ما بدا له، فإذا صعد الإمام أنصت وبس. هذا نعم.
الله يجزيك خير. بدي يا أخي يعني تعطيني رأي الشرع في حالقي الدخول، يعني بحلق الدخل، هل يا ترى يجوز لهم الشرع حلق الدخل أو لا؟
لا يجوز.
لا يجوز قطعا.
لا يجوز قطعا، وباتفاق الأئمة الأربعة والرسول عليه السلام. نعم. نعم.
معنى التنمص في حديث النمص والتنمص أو كذا حديث.
إيه لا.
التنمص هو شيل الشعر اللي على فوق الدقن، يعني بالخلف ولا كيف؟
في كل مكان. في كل مكان. الحاجب،
نعم،
الوجنتين، الوجه، كيف؟ إيه بس ما بقى في وقت نمشي نحن.
انتهينا
كويس. لا ننتهي من السؤال. ها قديش باقي؟
10 دقائق.
شو دقائق؟
يا الله يا كريم. كل شيء الرسول صلى الله عليه وسلم ما أذن فيه بالنمص بس، أنتم بتعرفوا أظن أن نتف الإبط من الفطرة، فنتف الإبط سنة، لكن نتف الحاجبين، نتف الوجهتين، نتف اللحية حلقة حرام، فنتف أحرم. فلما قال الرسول عليه السلام لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفالجات، ختم الحديث بقوله المغيرات لخلق الله للحسن. فكل شيء يفعله المسلم تزينا وتجملا مخالفا فيه سنة الرسول عليه السلام فهو داخل في هذا الحديث. وبخاصة أن اللحية فيها أحاديث كثيرة جدا. حفوا الشارب وعافوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى، في رواية خالفوا المجوس. بعدين لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. الحقيقة يا أخواننا المسلمين، نحن عشنا زمن استعمرنا الكافر، هون الإنجليز وهنيك فرنسا وما أدري هولندا وإلى آخره. هذول لما دخلوا البلاد الإسلامية أدخلوا إليها عاداتهم وتقاليدهم وأزياءهم، فانطبع جماهير المسلمين بهذه المخازي كلها، وبخاصة أنه نحن وجدنا في آخر زمان بعيدين عن العلم الإسلام، بعيدين عن التربية الإسلامية، فما كان في عندنا مناعة أن نقاوم التقاليد التي جاء بها الكافر إلى بلادنا. وخرج الكافر إلى حيث لا رجع، لكن خلف ثقافته، خلف عاداته تقاليده، كما نشاهد اليوم. وإن كان اليوم الحمد لله في صحوة، في فيئة، في يعني نهضة بلا شك، لكن كما يقال أول الغيث قطر ثم ينهمر، يأتي الخير إن شاء الله بأكثر. نحن أدركنا طلاب العلم في دمشق يحطوا عمامة بسموها عندنا لمليف، يعني صفرة بس إلى وضعية خاصة. طلاب العلم كلهم حليئين بس شعارهم هاللفة الصفرة، مع أنه هاللفة هي ما الأصل في الشريعة، بينما اللحية المذاهب الأربعة وغير الأربعة آمنين فيها، والأحاديث كما ذكرنا بعضها ما له قيمة عندهم إطلاقا، بس هذا الشعار لطلب العلم. فانعكس الموضوع اليوم، اليوم بتلاقي شباب ما هن طلاب علم مثل ما أنتم شايفين ملتحين. شو السبب؟ فهموا أن هذا أولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حاشا أنه يحلي لاحته في زمانه ولو مرة، وهو معروف في أوصاف عليه السلام أنه كان له لحية جليلة وعظيمة. وبالإضافة إلى سنته الفعلية، سنته القولية حض عليها، ففائت الناس لهذه الحقائق الشرعية فصاروا يمشوا إليها ويطبقوها. لكن بقي كثيرون متأثرين بالعادات القديمة السابقة، ولذلك نحن ننصح كل مسلم غيور على دينه وعلى الاقتداء بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام أنه يخلص حاله من مصيبة حلق اللحية، لأن هذا بلا شك فسق ومعصية، فيه خلاف القرآن، فيه خلاف لفعل الرسول عليه السلام، فيه خلاف لأقواله، فيه تشبه بالكفار، فيه تشبه بالنساء، شو بتكون مصيبة أكبر من هيك؟ ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لاتباع السنة حيثما كانت، ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين. خذ يا الله، بسم الله، سبحان الله. به الأكثرون ما بيصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، تركوا هذه الصلاة للمؤذن بس، مع أنه قضية معكوسة. مؤذن وظيفته الأذان وبس، ينتهي أذانه إلى إله إلا الله. آخرين وظيفتهم يصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، والمنيح منه هذا بيقول اللهم صل على محمد، بينما لازم تكون صلاة كاملة. هي الصلاة اللي بنصليها في الصلاة اللي اسمها الصلاة الإبراهيمية. فهذا بعد الإجابة يأتي الأذان، أي يأتي الصلاة. بعد الصلاة يأتي دعاء له عليه السلام الوسيلة، وهون يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة
وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. بس لهون ما في انك لا تخرج الميعاد، ما في هذه حاشية. اما هو قال عليه السلام كما في صحيح البخاري: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. هكذا الحديث. فتذكروا هذه القضايا مشان نكسب شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. نجيب المؤذن ثم نصلي على محمد صلى الله عليه وسلم ثم ندعو له بدعاء الوسيلة. بسم الله. اشربوا. به الأكثرون ما بيصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، تركوا هذه الصلاة للمؤذن بس، مع أنه قضية معكوسة. المؤذن وظيفته الأذان وبس، ينتهي أذانه بلا إله إلا الله. الآخرين وظيفتهم يصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، والمنيح منه هذا بيقول اللهم صل على محمد، بينما لازم تكون صلاة كاملة. هي الصلاة اللي بنصليها في الصلاة اللي اسمها الصلاة الإبراهيمية. فهذا بعد الإجابة يأتي الأذان، أي يأتي الصلاة. بعد الصلاة يأتي دعاء له عليه السلام الوسيلة، وهون يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. بس لهون ما في انك لا تخرج الميعاد، ما في هذه حاشية. اما هو قال عليه السلام كما في صحيح البخاري: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. هكذا الحديث. فتذكروا هذه القضايا مشان نكسب شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. نجيب المؤذن ثم نصلي على محمد صلى الله عليه وسلم ثم ندعو له بدعاء الوسيلة. بسم الله. اشربوا. هذا بدايكم
مهم. هذا الأول، الصف الأول
فاهم، بس إذا وقفوا هو بدايكم أنا بقصد يتأخروا شوي
بنفتع الصف. هيك احنا نضبطين الأمور.
بيجي واحد قصير
هنا أي واحد يجي الوسيلة. تراصوا بالأقدام والمناكب.
ذكرت له أنه الجهاد في سبيل الله اليوم فرض عين على كل المسلمين، لكن ليس فقط في أفغانستان بل وفي كثير من البلاد. ما حبيت طبعا فصل الكلام، لكن كفلسطين مثلا، لكن هناك حقيقتان لابد من التنبيه أو التذكير بهما. قلت له أولا الجهاد يحتاج إلى أمرين اثنين أو ينقسم إلى قسمين: جهاد معنوي، عفوا، يحتاج إلى أمرين اثنين: استعداد معنوي واستعداد مادي. أما الاستعداد المعنوي فهو أن نكون مسلمين حقا لنستحق بذلك نصر الله كما قالوا تنصر الله ينصركم. أما الاستعداد المادي فهو معروف، والمسلمون اليوم ليس عندهم استعداد مادي لأن أسلحتهم كلها تأتيهم من الخارج وبأثمان باهظة. وخلاص الكلام قلت له فالجهاد ليس جهاد أفراد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الجهاد يجب أن يكون جهاد الحكومات الإسلامية، تهيئ شعوبها وتسلحها بالإيمان والعتاد، وهذا بلا شك غير واقع اليوم على الأسف. وهذا المثال أمامنا فلسطين، وأنا أخشى ما أخشى أن تعود أفغانستان فلسطين ثانية. ولذلك فإن كنت ترى أن هناك في استعداد للجهاد فجاهد، وإلا فالزم ما أنت عليه من الدراسة.
شيخنا بقول ما هو في أفغانستان في مجال القاتل والجاهل، أما هو في فلسطين مسكر الطريق.
هذا بيقوله ليش هو قضية طريق مفتوح، قضية استعدادات معنوية ومادية. أولا يكون الأفغانيين أنفسهم المسلمين مش الملاحدة يكونوا متفقين مع بعضهم البعض، ما يكونوا متفرقين. ثانيا يكون عندهم استعداد لصنع الأسلحة مش لشحادتها. الآن إن مع الأسف يعني أمر يرثى له، يعني عايشين عم يجاهدوا بشحادة ومو حاصين عليها. الضيفين اللي يجونا من مدة من مصر، واحد كويتي واحد سعودي، كنت انت حاضر الاجتماع؟ جابوا لي مجلات لأول مرة بطلع، مجلات باسم الجهاد في أفغانستان. نعم لا ما أظن بريد بدون جابن. إمتى جبت المدى؟ إذا كان
اسمه ماضي بدأت أسبوع عليه.
أنت جبت البريد أنا... إذا أنت دخلت معهم أو كنت معهم؟ معهم الشخصين دون
مش مع شخصين، قلت له محمد موسى، قلت له محمد موسى وثلاث مجلات في الجهاد. يعني
التقيت انت مع دون الشيوخ اللي كانوا عندي؟
لا ما التقيت مع الشباب، مع ابو اسامه السوري، الشباب السوريين.
يمكن بقوا هنيك بغرفه الضيوف وما اخذتهم الا يوم اجوا هني. الشاهد قرات منهم يعني شيء مؤسف، بيقولوا هناك حقائق انه اكثر الدول العربية لا تمدهم. السلام عليكم. لا بالافراد ولا بالعتاد. بعدين انما هما دولتان السعودية والباكستانية. وبعدين ما بيمدوهم باللوازم. بيمشوا شهر على البغال والحمير لحتى يهاجموا نقطة روسية سوفياتية. بدهم كاتبين حساب دقيق بدهم بس مشان الخبز يحصلوا عليه كذا مليون دولار في الشهر ومو محصلين. هذول شلون بدهم يجاهدوا يا جماعة؟ هذول أن جاء يخلصوا حالهم من الموت الطبيعي مش الموت السلاح تبع الروس. والدول العربية يعني عم تتفرج. وأنا والله قلت من سنة أو أكثر من سنة أنه هذا كله تخطيط أجنبي. يعني الإمدادات اللي عم تجيهم من طريق الأمريكان من طريق السعودية والباكستان هو إمداد أمريكي. فبيمدوهم أنه لهون بس الدار ما تقدر تمشي بس لهون. وهذا مشان يعيدوها فلسطين ثانية.
هم المقصود هناك اللي بتقاتل الروس والأمريكان وهنا بتقاتل الروس
هذه
على منطقة باكستان أفغانستان والهرود وكليته هناك كل الباكستان وفلبين وكليته بيشتغل فيها الروس هناك هنا الأمريكان بيدعموا هناك الروس بيدعمون
هذا هو
زي سوريا أسلحة
من جبهة مكاتبين قال في باكستان 13 حزب سياسي قال ما بيأيدنا غير حزبين بس هاي باكستان دولة إسلامية يعني فيها 13 حزب سياسي ما بيأيدوا الأفغان في جهادهم غير حزبين أو أربعة
تحدث عن كرامات كثيرة
هاي سيدي إذاعات الدكتور هذا درويش درويش هذا
على أسلوب استقطاب هذا عواطف الناس
هو هذا
في بعض الناس هم رأيه انه المفروض على المسلمين الان الجلوس في الانتظار حتى ظهور المهدي المنتظر من تشد هذا هذا الحكي وارد
اعوذ بالله شو وردوا
لانه لو كان وارد كان صلاح الدين انتظر المهدي المنتظر
اعوذ بالله بس هذا بيقولوه الناس المتواكلين والمقصرين مشان يبرروا تقصيرهم
شيخنا هون شيخ الإسلام رحمه الله يقول وأما سؤال المخلوق للمخلوق أن يقضي حاجة نفسه أو يدعو له فلم يؤمر به
طيب.
استدل على هذا الكلام
ونهي عنه لم يؤمر به نهي عنه قبل ما تقرأ لي نهي عنه
لم يذكر النهي ولا نعلم
نهيه اي وهذا كلام صحيح لا تسأل الناس شيئا ولو ناولني الصوت
نعم
أه؟ وكان واحد سقط الصوت من يده من الناقة يبرش الناقة وينخيها حتى يأخذ الصوت ما يقول لا أحد من فضلك عطينا
ما ذكر هذا الحديث وستدل بها وقال
ان
الدعاء من يعني سؤال
فعلا سؤالك مو حرام هذا الافضل
يعني الافضل ما يسال يعني الواحد
على ما امكنه ما امكنه انا اسال الله عز وجل انه يخلصنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يعني حياه صعبه جدا يعيشها الانسان اليوم
شيخنا في حديث الأعمى هذا الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وطلب قرد الله أن يعافيه فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يدعو له أو أن يصبر هذا فيه إخرار من النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء
طبعا لكنه قال إن صبرت فهو خير لك
كان مصروع كان عن جهة الله
بسي صلى الله
لكن
عندما
طلب من الرسول
ان يدله
والمصروع الحمد لله يا رحمة الله فلا تطلب ان ذلك يسر عليه وانا احد الاخوات كانت في مسألة مكتوبة من الاخ ابو احمد تقول في السؤال الاول هل يجوز للمرأة ان تخرج للزيارات وزوجها غائب يعني مسافر وما هو او وما هي حدود خروجها من بيتها
الاصل في هذا أن تعرف المرأة أنها خلقت لتلزم بيتها وتخدم زوجها وتربي أولادها إن كان لها أولاد، وإن لم يكن لها ولد فحسبها أن تعنى ببيتها وزوجها، ثم يجوز لها أن تخرج لقضاء بعض المصالح التي لا يستطيع الزوج أو أحد أقاربها من محارمها أن يقوم بذلك، أو لا يتيسر لغيرها أن يقوم لها بذلك. ثم لا بأس من خروجها لزيارة صواحبها أو أقاربها في حدود ليست كثيرة كما هو الشأن بالنسبة للرجال، لأن الرجال لم يخاطبوا بمثل ما خوطبت النساء في قوله تبارك وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذا ينبغي على المرأة أن تضع ذلك نصب عينها، أي أن لا يكون خروجها كخروج الرجل دون حساب ودون حدود، حتى ولو لم يمانع زوجها في ذلك. إذا عرف هذا دخلنا في صميم الإجابة عن السؤال. إذا كان الزوج مسافرا وكان خروجها مقننا، أي ليس كثيرا كما ذكرنا، وكان الزوج لا يمانعها في ذلك، جاز لها الخروج، وإلا فلا. باختصار، خروجها الذي ضيقنا دائرته بالنسبة إليها بصفتها امرأة، الأصل فيه أنه جائز، لكن المرأة ليس لها صلاحية التمتع بأن تأتي بكل أمر جائز ولو خالف الزوج في ذلك. فخروجها من بيتها لزيارة بعض صديقاتها مثلا، الأصل فيها أنه جائز، لكن إذا كان الزوج يريد منها أن تلزم عقر دارها في غيبته عنها، فيجب أن لا تخرج ولا يجوز لها الخروج. هذا هو جواب السؤال.
هل يجوز كما نعلم نطف الشعر الذي يفصل حاجبي المرأة مع الدليل إذا كان جائزا؟
شو بالشعر؟
نطف الشعر الذي يفصل حاجبي المرأة، هذا
لا يجوز، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ربنا عز وجل كما قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحانه وتعالى عما يشركون. فربنا يخلق أي شخص من ذكر أو أنثى كما يشاء، وكل ذلك في حكمة بالغة. فمثلا خلق امرأة قرناء الحاجبين، فلا يجوز لها أن تغير من خلق الله
التفصيلات.
وأخرى خلق لها حاجبين كثيفين والنقض غليظين، خاصة بالنسبة لبعض عقول النساء الغليظة، فتجيه بالدق الحاجب تحلقه تنتفه حتى يصير كخط الهلال، هذا كله تغيير خلق الله، وهذا لا يجوز، بل هو حرام، بل هو من الكبائر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفالجات المغيرات لخلق الله للحسن. فالذي تفصل بنتف ما بين الحاجبين تفعل ذلك للحسن بزعمها، فهي ملعونة.
شيخ البعض يقول أن النمس في اللغة العربية هو نتف شعر الحاجبين.
غير صحيح، هذا كذب.
كذب على اللغة أو كذب؟
كذب على اللغة. النمس وزنا ومعنى النتف، وزنا ومعنى. نمس ثلاث أحرف، نتف ثلاث أحرف، هذاك نون ميم صاد، هذا نون تيفا، فهما وزنا ومعنى واحد. نعم مترادفات، كل شيء يدخل لم يأذن الله فيه. نعم، لو كان هذا خاصا كيف قال خمس من الفطرة وذكر نتف الأبط؟ فهذا استعمال عربي بل نبوي، أن النتف لا يختص بالحواجب.
فالنبي صلى الله عليه وسلم استثنى العانة
والإبط. لا، استثنى الإبط لأنه العاني ما قال نتف العانة، قال وحلق العانة. لكن الشاهد خمس من الفطرة ذكر منها نتف الإبط، فكيف قال نتف خاص بالحواجب؟
أعلم بأنه مشاهد التلفاز لا تجوز، ولكن ماذا عن الإنسان الذي ظروفه تظلمه على مشاهدته؟
ظروفه؟
ظروفه
ما أظن في ظروف، يعني شلون بيتكلموا الناس؟ والله شيء عجيب.
يعني واحد يقول لك كان أصلا واحد يقول لك استاذي جوز استاذي ظروف شيء طاير.
لا هو
ممكن
هي تعلم تقول لا شك،
وممكن تحصل في بعض الظروف، لأنه في بعض المناطق أنا بشوف في القرى في مساكين في مغارة حاطين التلفزيون.
هو ضوي يدير وشه للتلفزيون يعني، أو يدير وشه يدير ظهره.
أستاذي يعني مثلا إحنا عنا الآن هو مثلا وقت العشاء بالذات، يعني لأنه هو بالزمة دائما نجلس نتعشى مع بعضينا، بكون التلفاز يعني بكون التلفاز شغال، لكن انا كثير بعمل حالي يعني بدخل جوا الغرفه سابقا لما كانت الوالده موجوده هون، بتزعل مني تقول ليش بديش تجلس عندنا هون، رقم التلفزيون فاتح، فبنجبر وقت العشاء بالذات بكون انا واولادي وكلنا قاعدين. فاذا انا ما كان وجه على التلفزيون تكون وجه زوجتي، اذا مش انا وجه ابني. فلهذا السبب بنروح نحكي لهم اطفي، قال لا متابعينها متابعين المسلسل. شو تيجي تحكي استاذ زي هيك؟ بلاش واحد يتعشى
كسر التلفزيون وطلعوا
الله كريم.
يعني انت هذا ما تقدر ما تشوف تلفزيون؟
انا طبعا بقدر ما اشوفهش.
فاذا شو ضربت مثال؟
هو انا ما بحكي عن نفسي بس، انا بحكي عن كل اهل بيتي مثلا زي زوجتي واولادي.
إيه؟ زوجتك خليها تصف معك.
نعم
صف المدير على التلفزيون
ان شاء الله.
خطوط اماميه
سامع احمد. الكذب حرام، ولكن اذا اضطر الانسان اليه ليمنع كارثه تكاد تقع لو صدق القول، ايبقى نفس الحكم؟
اذا صح السؤال لا يبقى نفس الحكم، اذا صح التصوير لا يبقى نفس الحكم. نعم، لا يصح الكذب إلا في ثلاث.
على هذا السؤال يجوز أنه كارثة.
هذا بذكرني بمناقشة من المناقشات التي وقعت بيني وبين القادياني في دمشق. هؤلاء طبعا لهم انحرافات خطيرة جدا. ظاهر اني نسيت اسمه. المهم فجرت جلسات عديدة بيني وبينهم،
وبعدين اتفقنا انه نعمل مناقشه او مناظره كتابيه. وكانوا بيتظاهروا بالغيره على عصبة الأنبياء والرسل. قلنا هذا الحديث ما بتناسب مع مقام الأنبياء. كيف إبراهيم بيكذب وربنا بيقول في القرآن الكريم وكان إيش نبي صديق النبي؟ ربنا بيقول صديق النبي وهذا الحديث بيقول كذب تلك كذبات. هذا حديث باطل. هذا النقاش كان بيني وبين داعيتهم الكبير من بعد ذاك الباكستاني هذا منير الحصني أمام مكتبي واقفين كنا والتقينا. أجرى بيني وبينه النقاش الآتي لكنه منطقي وجميل جدا. قلت له أنت بتنزه إبراهيم عليه السلام من هذه الكذبات الثلاث وهي مشروحة في الحديث، فهل أفهم منك أن الكذب حرام ولو كان فيه تخليص نفس مؤمنة من كافر؟ قال لي نعم. وكنا يومئذ حديث عهد بالثورة الفرنسية أو بالأحرى الثورة السورية على الفرنسيين، فكان الثوار يهجموا على ما يسمى عندنا بالاستحكامات. ماذا بتعرفوا أنتوا بيقولوا إيه؟ كويس. فيجي ثائر اثنين ثلاثة فدائيين حقيقة يغافلوا هالفرنسويين والسنغال كانوا يجيبوا من السود ويرمي له قبلتين ثلاثة وبسرعة البرق يدخل بين الحارات وبين القبور ويضيع عن ايش الجماعة. وكأمر طبيعي جدا كما يقع اليوم في فلسطين مع الأسف سرعان ما بينتشروا يفتشوا عمين الفاعل يلا يدخل البيوت يدقوا على الباب. فقلت له هذا منير حصي، قلت له هلا لو وقعت هيك واقع ويجوا دقوا عليك الباب وكان لجأ عندك رجل من أولاد ثوار المسلمين وإجاك هذا بيسموه عندنا الجندرمة يعني العسكري الفرنسي جندرمة، قلنا له جاك الجندرمة دق عليك الباب قال لك دخل عندك شخص تخبى شو مثل له دخلك؟ قلت له ايه نعم. قال بيقول ايه بيقول له هون بقى جرى السؤال والجواب الآتي وهنا الدقة. قلت له بدي اسألك سؤال، الصدق وجب لأنه مركب من ثلاث أحرف هي صاد القاف، والكذب حرم لأنه مركب من ثلاث أحرف أخرى هي كاف ذال باء، أم لأنه في الصدق خير وفي الكذب شر؟ قال طبعا هو هذا. قلت له ففي حادثة ما إن اختلفت النتائج نتج من صاد دال قاف ما ينتج عادة من كاف ذال باء، أتعطي حكم صاد دال قاف أم حكم كاف ذال باء؟ فبهت الذي كفر. أنني نسيت اسمه. المهم فجرت جلسات عديدة بيني وبينهم وبعدين اتفقنا انه نعمل مناقشة او مناظرة كتابية. فكانوا بيتظاهروا بالغيرة على عصبة الأنبياء والرسل. قلنا هذا الحديث ما بتناسب مع مقام الأنبياء. كيف إبراهيم بيكذب
وربنا بيقول في القرآن الكريم وكان إيش نبي صديق النبي، ربنا بيقول صديق النبي، وهذا الحديث بيقول كذب تلك كذبات، هذا حديث باطل. هذا النقاش كان بيني وبين داعيتهم الكبير من بعد ذاك الباكستاني هذا منير الحصني أمام مكتبي، واقفين كنا والتقينا، فجرى بيني وبينه النقاش الآتي، لكنه منطقي وجميل جدا. قلت له أنت بتنزه إبراهيم عليه السلام من هذه الكذبات الثلاث وهي مشروحة في الحديث، فهل أفهم منك أن الكذب حرام ولو كان فيه تخليص نفس مؤمنة من كافر؟ ألي إنام. وكنا يومئذ حديث عهد بالثورة الفرنسية، أو بالأحرى الثورة السورية على الفرنسيين، فكان الثوار يهجموا على ما يسمى عندنا بالاستحكامات، تعرفوا أنتوا بيقولوا إيه كويس. فيجي ثائر اثنين ثلاثة فدائيين حقيقة يغافلوا هالفرنسويين والسنغال، كانوا يجيبوا من السود ويرمي له قبلتين ثلاثة، وبسرعة البرق يدخل بين الحارات وبين القبور ويضيع عن إيش الجماعة. وكأمر طبيعي جدا كما يقع اليوم في فلسطين مع الأسف، سرعان ما بينتشروا، يفتشوا عمين الفاعل، يلا يدخل البيوت يدق على الباب. فقلت له لهذا منير حصني، قلت له هلا لو وقعت هيك واقعة ويجوا دقوا عليك الباب وكان لجأ عندك رجل من هؤلاء الثوار المسلمين وإجا هذا بيسموه عندنا الجندرمة يعني العسكري الفرنسي جندرمة، قلنا له جاك الجندرمة دق عليك الباب قال لك دخل عندك شخص خبى، شو بتقول له دخلك؟ قلت له إيه نعم، قال بيقول بيقول له الله هون بقى جرى السؤال والجواب الآتي، وهنا الدقة. قلت له بدي أسألك سؤال، الصدق وجب لأنه مركب من ثلاث أحرف هي الصاد القاف، والكذب حرم لأنه مركب من ثلاث أحرف أخرى هي كاف ذال باء، أم لأنه في الصدق خير وفي الكذب شر؟ قال طبعا هو هذا. قلت له ففي حادثة ما اختلفت النتائج، نتج من صاد دال قاف ما ينتج عادة من كاف ذال باء، أتعطي حكم صاد دال قاف أم حكم كاف ذال باء؟ فبهت الذي كفر.
تفضل.
بالنسبة امرأة كانت حاملة وتعاطت حبوب منع الحمل وهي لا تعلم انها في حالة حمل، وبعد مدة تسببت هذه الحبوب في اسقاط الجنين، فهل عليها من كفارة؟
لا شك انه هنا لا كفارة، لكن الجنين سقط يعني وعمره كم؟
لا ندري، هل العمر تأثير بالنسبة للمسألة؟
لا لا ليس للتأثير، لكن قد يكون هناك شيء ينير لنا السبيل في تطوير الجواب.
لا ندري، لكن ربما يكون بعد الأربعين أو كذا.
40 يوما؟
ربما يكون كذلك ولا أدري.
على كل حال إذا كانت لا تدري أن هذه الحبوب تسقط الجنين،
نعم،
فلا إثم عليها إن شاء الله.
بالنسبة للإثم لا، لكن بالنسبة للكفارة
لا لا
كفارة لقتل خطأ وكذا؟
لا لا ما في كفارة.
ما في؟
لا أبدا.
طيب هل هناك يعني مثلا مدة شهور معينة إذا سقط الجنين فيها في مثل هذه الأحوال يكون على من تسبب القتل يعني كفارة؟
بعد نفخ الروح.
يعني بعد 14 نوع؟
أي نعم. اي نعم
هذا نفس الروح.
اي نعم.
طب ما فيها حديث بالنسبه لهذه المساله يعني محل خلاف بين اهل العلم، انت الذي ترى ان الروح يكون بعد 14 و10؟
ما في خلاف في السنه، هذا خلاف من اطباء. اما السنه صحيحه في ذلك.
السنه صحيحه في ذلك.
اي نعم.
بارك الله فيك.
وفيك ان شاء الله.
عليكم.
وعليكم. اهلا واياك.
الله عمرك وبارك فيك ونفع بك المسلمين.
شكرا يا اخي. لو كان يخنث في الصلاة